وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لازلنا مع برنامجكم برنامج أسوة، واتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن قضية محورية جدا من قضايا التأسي، وهي قضية التأسي في العلاقة بالدنيا، علاقة المتأسي المتسنن اللي عايز يسلك سبيل النبي صلى الله عليه وسلم ومن سبقه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ومن تبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. إيه علاقته بالدنيا؟ القضية اللي بتشكل عند كثير من الناس يعني شبهة في بعض الأحيان، وبتشكل ساعات عائق، عائق عن إنه هو يسلك هذا السبيل. هو يظن دايما إن الدين ده معناه ترك الدنيا أو معناه التفرغ له تماما. والحقيقة بيحضرني في بداية هذه الحلقة حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لأن أمشي في قضاء حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف شهرا في مسجدي هذا. من الصور الجميلة جدا في العبادة التفرغ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والعكوف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أنك أنت تقعد تعبد ربنا في هذا المكان الممتلئ بالسكينة اللي بيأرز إليه الإيمان، إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. فتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لك مثل بالمعنى ده، المكان المليء بالسكينة ده. ربنا يرزقنا يا رب زيارة الحرم، زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. تلاقي في المكان ده بيقول لك: أنا ممكن أقعد هنا شهر بس أمشي في قضاء حاجة أخي أحب ليا. هنا النبي بيغرس إيه؟ بيغرس إن قضية التصور في الاعتكاف للعبادة أو التفرغ الكامل لشيء تعبدي مش هي الصورة الوحيدة، هي موجودة، واحنا اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت عن وجودها، ان ممكن اتفرغ احيانا، ممكن في ناس تتفرغ، مش هننكر عليهم بشكل او باخر، ما ينفعش يبقى هم الصوره الوحيده او الصوره المعممه، لكن موجوده ووجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الا ان التعامل مع الصوره دي من خلال احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، من خلال افعال الصالحين قبل النبي وبعد النبي صلى الله عليه وسلم، لابد من وضع الضوء عليها. وعشان كده بنسال السؤال بقى ده في الحلقه دي: هو الدين المتفرغين؟ بسأل أخويا وحبيبي الدكتور محمد وياخد مني بقى طرف الحوار في النقطة دي، هو الدين المتفرغين بس؟ يعني أنا راجل دلوقتي، أنا راجل دكتور، أعمل إيه؟ ما فيش دين بقى كده ولا إيه؟
هو سبحان الله، هو فعلا هو رغم السؤال قد يبدو كده غريب، بس هو بيعبر للأسف عن واقع موجود بنمطية ذهنية معينة بقت شائعة جدا. تخيلي أساسا أو تخيل المفهوم العام دلوقتي للإنسان اللي هيتدين، الإنسان اللي هيقبل على العبادة، إن ده مربوط ومرهون بحالة معينة، اللي هي حال قضاء ما علي من حاجات وواجبات، وصار لدي دلوقتي متسع من الوقت، وأبدأ بقى أعبد الله سبحانه وتعالى فارغ البال، اللي هي النمطية الشعبية بتاعت عم الحج. مين عم الحج ده؟
مين عم الحج ده؟
مين عم الحج؟ عم الحج ده مش اللي هو راح يحج، عم الحج ده الراجل الكبير اللي خلاص بقى من اهل المسجد. واحد كان شغال، كان موظف، كان طلع على المعاش بقى، لبس الجلابيه بقى قاعد في المسجد اهو. ده بقى خد لقب الحاج، بقى عم الحاج. عم الحاج ده اللي قاعد بقى في المسجد.
الصوره النمطيه دي موجوده عند ناس كتير، هو ده التدين
للاسف. فصار مربوط ذهنا ان انا هقبل على العباده بس
لما يجي الميعاد،
لما اخلص خلص. درجه ان في بعض التكاليف الشرعيه مش متصوره اصلا ان هي من الواجبات، زي مثلا هل في شاب غني الله سبحانه وتعالى اعطاه من المال والثراء ونحو هذا، هل في شاب كده في 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 البيئه دي يظن ان عليه انه يروح يحج؟ اصلا انت لو قلت له روح حج هيبص لك
ده. في ساعات ناس بتنكر عليه اصلا لما بيعمل كده.
بالظبط.
ليه يا ابني انت لسه شباب؟
بالظبط. ايوه. يعني في احد الشباب
قادر ومستطيع، طب خلاص.
احد الشباب كنت بكلمه في الجزئيه دي، فبيقول لا لا ايه ده، وحج بقى خلاص عم الحج يا عم؟ لا، اعمل اللي اعمله واروح استغفر بقى، يعني حج بقى وخلاص بقى.
مفاهيم خطيره جدا.
ده لدرجه لا، كان في اخطر كمان، يعني في شاب مش عارف مره بكلمه فبيقول لي ايه، اللي انا فاهمه ان ربنا بيحب من العبد وهو شاب ممكن يعصيه، بس لما يكبر بقى خلاص بيبطل معصيه. قلت له يا ابني اللي انت بتقوله ده لم يقل به احد اي دين اصلا. انت جبتها منين؟ مش في دين المسلمين ده، مش في اي دين، جبتها منين؟ جات من الحته دي، ان الدين عندي بقى مرحلي، الدين عندي مربوط بهيئه معينه. انا بقى بسال انا السؤال بسؤال: اي دين هذا الذي يقول ان العبد يعطي ربه فضله وقته؟ ده يبقى دين ايه؟
سبحان الله، سبحان الله عن ذلك.
ده مش دين اصلا. ده ولا حتى يتصور ان يبقى مذهب حياتي. ولا يتصور ان هو يكون اسلوب معامله. يعني
انا ويجعلون لله ما يكرهون.
سبحان الله. يعني انا يعني انت عارف مثلا حتى في العلاقات الشخصيه في واحد يقول لك ايه، على فكره انت صاحب مش جدع، انت ما بتعرفنيش الا لما بكون مش فاضي او لو انت محتاج لي. الصاحب اللي هو ايه
ما بنقبلهاش.
انت صاحب ده معناه ان انا احتاج لك تجي لي
وقتها، فضول وقتك او فضول
تديني فضول، ما انتش صاحبي. سبحان الله العظيم. يعني احنا متقبلين ده في امورنا الحياتيه، مش متقبلينها في امور دي. عشان كده اللي بتكلم عليه، لا يوجد ابدا نموذج فيه عباره عن دعوه للتفرغ للدين، بل العكس بقى، العكس بنلاقيه في منطوق الشرع، ان ابتداع عباده اسمها عباده تفرغيه كامله وترك الدنيا بالصوره الكامله دي صوره مبتدعه في الدين حتى قبل الاسلام.
ده لفظ الابتداع في القران، ورهبانيه ابتدعوها. انا مش هينفع الصوره دي.
ده ولا ده لا موجود حتى في شرعنا ولا في شرع من قبلنا. اصلا
ربنا سبحانه وتعالى سماها ابتداع.
ابتداع. لا يوجد اصلا شرع مشرع من الله سبحانه وتعالى بيأمر الانسان بوجود الانفصال الكامل بينه وبين الدنيا. لان التشريعات الله سبحانه وتعالى تنزل للبشر على ما يتعاطاه البشر، ما بتنزعش عنهم صفة البشرية وبتطلعوا.
ولو يعني استدعينا برضو الموضوع بتاعنا وهو التأسي، فنلاقي برضو بنفس الطريقة اللي احنا متعودين عليها، لو جبنا مثلا الانبياء هنلاقي قضية التفرغ برضو مش ظاهرة في حياته. يعني تعالى يعني سيدنا موسى عليه السلام بعد ما ثقل الفتاتين وخلاص، ولسه يعني الوضع في بداية قصته مع البعثة، طبعا هو لسه هيبعث بس في الوقت ده عادي جدا، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. تلاقي يمكن النموذج الأوضح بالنسبة لي ويعني شيء مهيب جدا في مسألة التوازن اللي اتكلمنا عنها الحلقة اللي فاتت وبنكملها الحلقة دي، نموذج سيدنا داود. شيء معجز، مش معجز إن هو ما ينفعش يتعمل، لا، يعني إن الصورة النبوية هي يعني ده نبي. تلاقي فيه حاجة في منتهى بداية الكلام خالص وهو لسه يعني غلام يافع، وقتل داود جالوت. أول كلام، أول ذكر قصة سيدنا داود بترتيب المصحف أو بترتيب حياته، أنه قتل جالوت رأس القوم الجبارين. فين؟ في قتال، فالرجل بيقاتل مع قومه في تحت إمرة اللي هو إيه؟ طالوت. وبعدها ربنا يذكر أنه أتاه ملك فبقى ملك، فبعد القتال بقى فيه ملك، خلاص بقى ملك ومجاهد، الموضوع خلص على كده. لا، هتلاقي ذكر في القرآن لقضاءه بين الناس، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع من قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض، بدأوا يتحاكموا ليه وفي أكتر من موضع، ففهمناها سليمان. هو قبلها كانت القضية معروضة على سيدنا داود، فالقضايا بتعرض عليه، يعني بيحكم بين الناس وبيحكمهم أصلا كملك. وكمان تلاقي احاديث عجيبه جدا النبي عليه الصلاه والسلام بيكلمك فيها عن عباده سيدنا داود، والقران بيتكلم عن عباده سيدنا داود برضه. يا جباله،
قبل العباده ما تنساش في جزء كمان،
ها،
العمل. كان ملك وكان يعمل،
يعني ما كانش بياكل من ملك،
كان ياكل وكان نبي وكان يعمل ياكل
الله.
وعلمناه صنعه
لبوس لكم. يعني شوف ده كمان عايز اقول لك ان مع كل ده ومع كل الانشغال، يعني الراجل كده الواضح انه مش متفرغ. يعني النبي الله داود لم يكن متفرغا لا في تكاليف الملك ولا في تكاليف الـ 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 الوقت اللي كان موجود فيها، ولا من خلال حتى تكاليف القضاء بين الناس وما الى ذلك، وعمله كصناعه وعلمناه صنعه، وبين انك تلاقي النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك افضل القيام قيام داود، افضل الصيام صيام داود. وتلاقي ربنا سبحانه يقول ويا جبال اودي معه، والطير الطير بتقوب لتسبيحه، وأوتي مزمارا من مزامير آل داود. يعني التسبيح كمان كان له صوت جميل، الجبال بتردده. كل ده كنموذج قرآني ما قبل النبي. أنا لسه هتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. عايز أقول فيه إن طب يعني دي مش للمتفرغين اهو يا جماعة. لو قعدنا نمسك نبي يعني، لو قعدنا نمسك في تفاصيل، أو بلاش الأنبياء، ما واحد يقول دول الأنبياء دول توازنوا عشان دول. طيب نموذج ذو القرنين اتكلمنا عنه قبل كده في حلقة سابقة، بل نموذج بيضرب للاعتزال والتفرغ، وهو نموذج أصحاب الكهف. مش أصحاب الكهف دول اللي قاووا إلى كهف خلاص بفقوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، بيضرب دايما المثل ده في الاعتزال. اعتزال الحياة بأكملها، خلاص سابوا الدنيا كلها. الحقيقة قبلها بننسى إن ربنا ذكر إن أهل الكهف قالوا إيه؟ إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. يعني هم في البداية قالوا وبعدين لما خلاص اضطروا للعزلة فاعتزلوا. الفكرة اللي بتخلي ناس كتير تظن ان الموضوع لا، انا طول ما انا وسط الناس وطول ما انا وسط الدنيا انا ما اعرفش التزم، ما اعرفش اتدين، ودي لابد من تحريرها، لان دي فعلا انا بشوف انها بتحول بين الناس وبين التسنن او التأسي. فعشان كده عايزك تقول لي برضو يعني ازاي ضابط الحياة في الانشغال، اعمل ايه مع الانشغال، وازاي اقدر اتأسى وانا منشغل، انا مش فاضي.
هو الحاجة الاولانية نسف القناعة اللي احنا لسه عمالين بنتكلم فيها ده، ان في الانسان عنده اصلا قناعة داخلية كده عبارة عن سور بيحميه من اي تكاليف عن طريق اللي هو الايه، لا انا مش هقدر اجمع. فاحنا بنقول له لا، احنا ننسف هذا السور الذي وضعته انت في ذهنك، انه لا يوجد ابدا تصور للشرع في حال الذي انت يعني تذكره، اللي هو فكرة انك تبقى متفرغ فهتعبد، متفرغ فهتبقى صالح، مش الكلام ده خالص. الخطاب الشرعي لم يوجد فيه ابدا وجود نمطية اترك واعبد، بل كل سنة النبي صلى الله عليه وسلم ناطقة، أي الكسب أطيب يا رسول الله، عمل الرجل من يده، اليد العليا خير من اليد السفلى، وهكذا. إن نموذج التطبيق في الصحابة لن تجد نموذج المتفرغ الكامل ده، نموذج مجتهد.
يعني أنت هتنتقل للصحابة، من خلينا في النبي برضو الأول عليه الصلاة والسلام.
أنا عايز بس أنتقل علشان اللي حط النموذج ده في دماغه دايما بينه وبين النموذج النبي حاطط لك، لا يا عم هو النبي، طب ماشي اللي خده بعد،
بس احنا بنتكلم في اسوه، احنا اتفقنا واصلنا ان النبي اسوه.
انا عايز اوصل له ايه كمان، ان
يعني النبي، خليني برضه اسالك السؤال ده، مش عايز اطلع منه، معلش. النبي كان متفرغ،
كان في قمه الانشغال، كان في قمه الانشغال،
والانشغال ده ما جاش على عبادته،
اذا فرغت فانصب.
الله يفتح عليك.
يعني هو
اهي القران ادالك الحل، اذا فرغت فانصب.
في نمطيات ذهنية قائمة، النمطيات دي عايزة تنسف. لم يوجد لا في حياة النبي ولا الأنبياء قبله ولا في من أخذ عنه، الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أصحاب أعمال وضيعات. سيدنا أبو هريرة
أصحاب
أعمال،
أعمال وضيعات،
وضيعات ونحو هذا. سيدنا أبو هريرة
يعني بمصطلح زماننا رجال أعمال.
أيوة. ومش أي رجال أعمال كمان، ده رجال أعمال مغرقين في العمل، مغرقين في العمل. اديك بس بعض الصور كده من حياتهم.
يا ريت.
سيدنا ابو هريره لما قيل له لقد اكثرت علينا من الحديث، وكان كثير التحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فبيحكي لهم ازاي هو كان اوتي الحديث الكثير وغيره من الصحابه لا يحدث كثيرا. قال ان اخواننا من المهاجرين كان يجعلهم الصفق بالاسواق، واخواننا من الانصار كان يشغلهم العمل في ضيعته، وابو هريره كان
اخواننا من المهاجرين والانصار
الاثنين، ده مشغول وده مشغول، ده مشغول في التجاره ده مشغول في الزراعه. طب ابو هريره رضي الله عنه كيف حصل؟ كان رجلا مسكينا يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، فاحضر ما لا يحضر ما هو يسمع ما لا يسمعه. من هنا جت القضيه دي. بل سبحان الله انت هتلاقي
يعني في نموذج متفرغ برضو
موجود. انا بتكلم ايه النمط الشائع،
عشان ما حدش يحسب ان كلامنا ده معناه ان مثلا ممكن واحد يفرغ وقته اصلا للعلم وللتعليم.
ابو هريره تفرغ ليه؟ هو حسبها حسبه، هو خلاص هو جاء متاخرا، ادرك زمن النبوه متاخرا، فاراد ان يلحق. ما قدامش حل غير التفرغ. ولسه هناتي على نمطيه برضو تاني، سيدنا ابو الدرداء هنتكلم عليه. الفكره اللي عايز اقولها ان حتى في الفروع واحنا بنذاكر كده بتبص تلاقي يظهر لك شيء من نمطيات عاش الصحابه. السيده عائشه لما كانت في معرض الكلام على غسل يوم الجمعه، الخلاف المشهور ما بين اهل العلم، غسل يوم الجمعه واجب ولا مستحب، فذكرت لماذا امر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه بالاغتسال يوم الجمعه. فجت بقى في عديد من النصوص تذكر عنهم انهم كانوا في مهنه انفسهم، كانوا اصحاب اعمال. فكان الواحد منهم بيبقى في عمله يوم الجمعه، المفترض يوم الاجازه بتاعنا احنا، كان في عمله، فياتي من عمله الى صلاه الجمعه. فطبعا اجتماع ناس
اثر العمل طبعا ممكن عرف
هل اغتسلت. فدي الفكره ان هم كانوا شغالين.
انا عايز اقطعك برضو وخلينا يعني نخش برضو على نموذج سيدنا ابو الدرداء، مش هينفع الحلقه تعدي من غيره.
صحيح.
وخصوصا انها اقتربت من نهايتها كالعاده.
طيب.
فانا مش عايز برضو انسى ان انا، لان النموذج ده هيوضح لنا حاجه مهمه.
ايوه. سيدنا ابو الدرداء بيقول ايه؟ بيقول كنت تاجرا قبل المبعث، فلما جاء الاسلام جمعت التجارة والعبادة فلم يجتمعا، فتركت التجارة ولزمت العبادة. من اللي بيحكي
تركت التجارة
ولا زمت العبادة.
خلاص
ده النموذج اللي احنا في نموذج تفرغ اهو،
نموذج تفرغ.
نرجع بقى للمدرسة بتاعتنا،
مدرسة التنقيح.
التنقيح مدرسة الإمام الذهبي.
الذهبي
وبيعلق على مين؟ على صحابي.
قال ايه
برضو؟ بقول لك ايه بقى، قال الذهبي الأفضل جمع الأمرين مع الجهاد. الجهاد بمعناه الأعم، جهاد النفس وجهاد الأحوال والكلام ده كله يعني.
تمام.
وهذا الذي قاله هو طريق جماعة من السلف والصوفية. يعني في هناك من اختاروا هذا، ولا ينكر الوجود. احنا قلنا
تمام،
ولا ريب أن أمزجة الناس تختلف في ذلك. فبعضهم يقوى على الجمع كالصديق وعبد الرحمن بن عوف. اهو يبقى هو سيدنا أبو الدرداء صحابي، لكن هناك من الصحابة من أعطى نموذجا آخر استطاع فيه أن يجمع. ثم ذكر كذلك وكابن المبارك الإمام العلم الجليل، ما هو جمع ما بين الجهاد والعمل والتجارة والعلم والعبادة والزهد والتقوى. وبعضهم يعجز ويقتصر على العبادة. وبعضهم يقوى في بدايته ثم يعجز، وبالعكس، وكل سائر. يبقى هو رد الأمر هنا لإيه؟
بس هو بين التفضيل في البداية.
بالظبط.
يعني التفضيل للجمع.
الجمع. هو الرجل يقول لك بس عايز يقول لك إيه؟ إن اللي اختار الحال ده، ده ما كانش اختيار مطلق، اختيار شرعي مطلق. ده كان اختلاف طبائع. هو ما قدرش، هو سيدنا أبو الدرداء قال لك كده، جربت النجمة
عرفت شرعي. ما هي دي النقطة اللي اتكلمنا عنها قبل كده في مسألة إن تعميم تجارب السلف.
أيوة.
اللي بعضها بيكون من منطلقات شخصية.
بالزبط.
يعني الرجل الذي أغشي عليه في الصلاة، أو الرجل اللي وصل لمرحلة إنه أتاه خبر ولده، خبر وفاة ابنه، فضحك رضا. يعني هل ده هي الصورة الأمثل؟ الصورة الأمثل هي النبي صلى الله عليه وسلم لما ابنه مات، قال إن العين لا تدمع، بكى.
صحيح.
ومرة ابن بنته فقال له تبكي يا رسول الله، قال تلك رحمة، رحمة. ممكن إنسان، هل ده معناه انه مش راضي بقضاء الله عز وجل، او انه محب للدنيا؟ ابدا. بس دي الطبيعه، والطبيعه دي ممكن تختلف من شخص. في واحد عجبني، احد العلماء ذكر وهو بيعلق على الرجل الذي ضحك لما جاءه، قال وهذا لم يستطع ان يجمع بين الرضا، بين الرضا وبين المشاعر الفطريه اللي فاختار احدهما او رجح احدهما. طبيعته النفسيه كده. لما نبدا اسمع حاجات زي التفرغ، او زي العلماء السلف اللي تفرغوا، واللي كان مثلا بيكفله واحد وهو مشتغلش وكده، ممكن طبيعة نفسية تقبل ده، وممكن طبيعة نفسية تلاقي ان ده اصلا نوع من انواع الارتياح، انا هريح نفسي، وهو اصلا مش طالب علم ولا حاجة. وممكن واحد تاني يقولك لا، انا ما اقدرش اعمل كده، انا ما اقدرش امدي ايدي، وانا لازم انا يعني اعمل. وبالتالي احنا عايزين نجمل بقى، لان وقت الحلقة خلص، ان الدين ببساطة اجابة السؤال لا، دي مش للمتفرغين. والصحابة مش كلهم بل اكثريتهم مش متفرغين، والامة اكثريتها مش هيكونوا متفرغين. فمينفعش ان احنا نتصور ابدا تعميم نموذج على كل ما يمكن. ودي يعني العلاقة المثلى مع الدنيا، علاقة مع الدنيا التوسط والقصد وعدم الارادة اللي اتكلمنا فيه. وفي نفس الوقت برضو اذا فرغت فانصب، التوازن بين العمل للدين والعمل في الدنيا مش للدنيا. هنكتفي بهذا القدر هذه الحلقة. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.